أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، واحمي بقوتك حوزة هذا الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. هذا لقاؤنا 13 بفضل الله عز وجل مع دروس أصول الفقه وشرح المحل على الورقات. الورقات متن في أصول الفقه للإمام إمام الحرمين أبي المعالي الجويني عليه رحمة رب العالمين، شرحها شرحا موجزا الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى. وكما ذكرت في بداية الشرح أني يعني لا أرتبط بشرح واحد، وإنما ألجأ إلى شروح متعددة. نسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم آمين. قال رحمه الله: والأحكام 7، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وذكرنا هذه الأحكام 5 بشيء من التفصيل، وكان آخر لقاء لنا معكم أو لي معكم كان حول بحث المكروه أو مبحث المكروه. قال: الأحكام 7، وذكر 6 منها الصحيح، والسابع الفاسد. ذكرنا المكروه، ولقاؤنا الليلة بإذن الله عز وجل مع الصحيح. وقبل أن أبدأ في الحديث حول الصحيح، أذكر أن أبا المعالي الجويني رحمه الله خالف جمهور العلماء، خالف جمهور العلماء، بل خالف نفسه رحمه الله، لأنه ذكر في كتابه البرهان، ذكر في كتابه البرهان أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وذكرت في بداية اللقاءات مع حضراتكم الحكم الوضعي والحكم التكليفي والفرق بينهما، وأذكر الآن من باب قوله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فأقول الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. أقول الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. أرسلته حضراتكم حتى يكون أمام الجميع. الحكم التكليفي ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. ما يقتضي طلب الفعل إما طلبا جازما ويكون واجب، وإما طلبا غير جازم ويكون مستحب، أو الكف عنه. وطلب الكف عنه إما أن يكون جازما فيكون محرما، وإما أن يكون غير جازم فيكون مكروها، أو التخيير بين الفعل والترك وهو ما يسمى المباح. وهذه هي الأحكام الخمسة التكليفية: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح. أما الحكم الوضعي فتعريفه هو ما يقتضي، لك الحمد يا رب، لا بدأت الآن، يعني بدأت الآن أنا أعرف الحكم التكليفي والحكم الوضعي قبل أن أعرف الصحيح، وأنا كاتب خط الأحمر في أعلى الصفحة تعريف الحكم الشرعي: ما يقتضي طلب الفعل، طلب الفعل إما أن يكون واجبا أو مستحبا، أو الكف عنه، والكف عنه إما أن يكون محرما أو مباحا جزاكم الله خيرا، أو مباحا أو مستحبا، طلب الكف عنه إما أن يكون محرما أو يكون مكروها، والتخيير بين الفعل والترك اللي هو المباح. والحكم الوضعي ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر، أو شرطا أو مانعا. ده تعريف الحكم الوضعي. الحكم التكليفي اللي هي الأحكام الخمسة: الحكم الوضعي ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه، ودي اللي منها الصحيح والفاسد أو الباطل. لا إله إلا الله. رجاء الأخ نادر لو موجود لا يخرج، رجاء الأخ نادر لو موجود لا يخرج. الله المستعان. نادر خالد بالفعل، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا. فالحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا. مانع كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فالذي جعل الصيام ممنوعا في حق المرأة وجود الرجل، هذا يسمى حكم وضعي. هذا يسمى حكم وضعي، لا نقول فيه حلال ولا حرام ولا ذلك ولا أي شيء من أحكام شرعية، إنما نقول أن حكم صيامها محرم. ما سبب التحريم؟ كلمة ما سبب التحريم هذه حكم الإيش؟ الوضعي. أرجو أن يكون المسألة وضحت. ذكر رحمه الله الصحيح، ذكر رحمه الله الصحيح فقال: والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، كما يقول العمريتي رحمه الله في نظم الورقات، يقول العمريتي في شرح الورقات يقول: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. أكرر: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. بننبه أن هذا الحكم من الأحكام التكليف، من الأحكام الوضعية، وذكرها الجويني في الأحكام الشرعية، وأنه خالف في ذلك نفسه في كتابه، وخالف في ذلك جمهور علماء أصول الفقه رحم الله الجميع. بيقول: ضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد. كلمة النفوذ تطلق على العقود، تطلق على المعاملات، تطلق على العادات، والاعتداد تطلق على العبادات. كلمة النفوذ تطلق على العادات، على العادات والمعاملات، وكلمة الاعتداد تطلق على العبادات. وكلمة الاعتداد تطلق على العبادات، يعني يقال هذا عقد نافذ يعني صحيح، ويقال هذه عبادة معتد بها يعني صحيحة. قال: فالصحيح ما وقع من أفعال المكلفين مستوفيا للأركان والشروط. ده تعريف من تعريفات الصحيح، ما وقع من أفعال المكلفين، ما وقع من أفعال المكلفين مستوفيا، مستوفيا للشروط والأركان. ومعنى صحتها أي أنها تترتب عليها آثارها الشرعية، معنى أنها صحيحة يعني تترتب عليها آثارها الشرعية. فإذا كانت عبادات برئت ذمة المكلف منها. أنا ذهبت الآن وقمت لأصلي صلاة العشاء، شروط الصلاة دخول الوقت، نحن في وقت العشاء، الوضوء توضأت، استقبال القبلة استقبلتها، شروط أركان الصلاة الركوع والسجود والقيام والاعتدال والاطمئنان والتسليم إلى آخره أقمتها، يبقى هذه العبادة وقعت مستوفية للشروط والأركان. ما حكم هذه الصلاة؟ يقال هذه صلاة معتد بها. يعني ماذا معتد بها؟ يعني ماذا؟ قال يعني صحيحة. أنا الآن بعت أو اشتريت من مثلا أحمد بكر أو من جلال أبو علي، اشتريت منه مثلا جهاز كمبيوتر مثلا، اشتريت منه هذا الجهاز وأنا أعلم نوعية الجهاز وأعلم ثمنه وأعلم قيمته، أعلم كل شيء عنه. فأعطيته المال وأخذت منه عليه وسافر وكذا، أعطيته المال وأخذت منه الجهاز. يقال هذا عقد بيع مستوف للشروط والأركان، فهو عقد بيع صحيح نافذ. يعني إيه نافذ؟ يعني يحل لجلاله عنه أن يستمتع بالمال الذي أعطيته إياه لأنه صار ملكا له، ويحل لي أن أستمتع بالجهاز الحاسب الآلي لأنه صار ملكا لي. هذا معنى. أنا حمزة، أنا في بداية تعريف الصحيح. يعني إحنا قلنا بارك الله فيكم موعدنا التاسع، أنا أعلم لعل ظروف في النت أو في الصلاة أو الكلام ده، نسأل الله ييسر لنا أجمعين. طيب أنا أكرر تعريف الصحيح يا أبو حمزة، وبين جلاله علي يعني لم يدخل إلى الآن، فأنا أكرر إن شاء الله أكرر. طب اسمعوا بارك الله فيكم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ليس موضة في الدروس، وإنما من باب التذكير، من باب التذكير. وفيكم بارك الله يا حمزة. الصحيح ما وقع من أفعال المكلفين، ما وقع من أفعال المكلفين اللي هو احنا مستوفيا الأركان والشروط. يعني أنا قمت إلى العشاء طبقت أو أخذت بشروط الصلاة وأخذت بأركانها، أتممت الشروط والأركان، ما حكم الصلاة؟ يقولون صلاة صحيحة معتد بها لأنها وقعت مستوفية لشروطها وأركانها. أنا اشتريت حاسب آلي من جلال أو علي أو من أبي حمزة، فأعطيته المال في مقابل الجهاز، وأنا أعلم ما هو الجهاز وما هو نوعه وأعلم كل شيء عنه. يعني ليس سمك في ماء كما يقال، لا، أنا أعلم ماذا أشتري وبكم أشتري. فأخذت الجهاز وأعطيتك المال، فيقال هذا عقد بيع صحيح نافذ. يعني إيه نافذ؟ يعني يحل لك أن تستمتع بالمال الذي أعطيتكه لأنه حق لك، ويحق لي أن أستمتع بالجهاز الذي أخذته منه لأنه صار ملكا لي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت عبادات برئت ذمة المكلف منها، وإذا كانت من العادات والمعاملات يعني عقود البيع والشراء، ترتب على كل عقد الآثار الشرعية. آثار الشرعية يعني يحل لك أن تستمتع بالمال، ويحل لي أن أستمتع بالسلعة التي اشتريتها. نضرب أمثلة أخرى. قال فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. مثال ذلك رجل باع سلعة على آخر، التائب من الذنب، البث المباشر، أم عبد الله، الزهراء، الفقيرة، أميات، بسم أي ناس منكم. رجل باع للآخر، رجل بيع على التعميم، يعني إنسان باع لآخر سلعة على وجه تمت فيه الشروط، يعني شروط البيع تمت وانتفت به الموانع، ليس هناك مانع. يعني مثلا لو أني اشتريت سمكا في ماء، ذهبت عند رجل لديه مزرعة سمك، فقلت له بكم تبيعني السمك الذي في الماء؟ قال مثلا ب10,000 جنيه. يقال هذا بيع فاسد. لماذا؟ لأني لا أعلم حقيقة السمك في الماء، قد يكون السمك أكثر من المال الذي أعطيته لصاحبه، وقد يكون المال أكثر من السمك، فهذا يسمى بيع غرر، بيع غرر. وهذا ستمرون عليه إن شاء الله في دروس الفقه مع الشيخ اللي بيدرس الفقه، لا أعلم من هو، لعله الشيخ سعد تقريبا. المهم فهذه يسمى بيع غرر، بيع غرر، ويكون فاسدا لأنه لم يستوفي الشروط والأركان. إذا كان البيع صحيح ماذا يقال؟ يقال عقد نافذ، نافذ بيع نافذ، نافذ وصحيح بمعنى واحد، نافذ وصحيح بمعنى واحد. نافذ وصحيح بمعنى واحد ومعتد في المعاملات، طبعا في المعاملات ومعتد به وصحيح بمعنى واحد في العبادات. لا، هذا فيه تراض، انا اعلن الجهاز الذي اشتريته وانت عرضت علي ثمن وانا قبلت هذا الثمن وانت قبلت ان تبيع هذا الجهاز. لا، دي مسألة بقى تجارة، لكن انا اعلم حقيقة ما اشتري واعلم انه في كل مكان ب10 قروش واشتريته منك ب11 قرش، انا اعلم انه اغلى من السوق واعلم انك تأخذ فيه اكثر من غيرك، هذا مسألة تراضي. لكن بخلاف السمك في الماء، فانا لا اعلم حقيقة السمك على الاطلاق، ولا اعلم هل يسوي السمك المال ام المال اكثر من السمك ام السمك اكثر من المال، وهذا ما يسمى بيع الغرر، بيع الغرر. زي بيع الملامسة او المنابذة، بيع المنابذة، وهذا ايضا سيأتي في الفقه. بيع المنابذة، انا اشتري انسان مثلا يفترش في السوق قماش، مثلا ثياب وقماش، ثياب واقمشة مثلا، فانا نبذت اليه يعني معايا محمول جوال موبايل او معي اي شيء، ف ألقيت به على الثوب، قلت ائتني بهذا الثوب، قال أي ثياب؟ قلت هذه أيها، فأخذت شيئا من جيبي مثلا وطرحته على هذه الثياب، ثم لما جاءني بها فإذ بي أقلبها لأشتريها، فرأيت فيها عيب، إما أنها ليست على المقاس أو أن فيها عيبا في التصنيع، فقلت ردها، فقال لا هي لك، اخذنا في الكحيلة، لا تتركها طالما انك اخذتها بيدك فهي لك، هذا بيع غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لانه وقع غير مستوف من الشروط والاركان. بارك الله فيك. فلو ان انسانا باع لانسان اخر سلع تمت فيها الشروط وانتفت بها الموانع، فهذا نافذ ولا يصفوه بأنه معتد به، وإنما يصفوه أنه نافذ. يبقى كلمة نافذ يعني صحيح، ولكنها تطلق على المعاملات، وكلمة معتد به يعني صحيح، ولكنها تطلق على العبادات. يبقى نافذ ومعتد بها ومعتد به الاثنين معنى واحد، معناه صحيح، ولكن هذه خاصة بالمعاملات وهذه خاصة بالعبادات. مثال آخر، رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم، زي ما كده قلنا، بعت لك سمكا في ماء في مزرعته بمال معلوم 10 قروش أكثر أقل، وتم العقد، قال بعتك عبدي الآهق، كان عندي عبد وهرب مني، فقلت لك انا قد بعتك هذا العبد الآرق الهارب، هذا بيع غرر، لاني لا اعلم اين ذلك العبد ولا متى يرجع، فانا ابيعك شيئا مجهولا ولكن بثمن معلوم، فهذا فاسد، لا يعتد، لا ينفذ. بعتك عبدي الآرق او جبل الشارد، عندي جبل، عندي فرس، عندي كذا وشردت مني هربت مني، فقلت أبيعكها بكذا ثمن المعلوم، هذا أيضا لا ينفذ لأنه بيع فاسد، فهذا بيع فاسد ولهذا لا ينفذ ولا تترتب عليه الأحكام، يعني لا يصير المال ملكا لي ولا يحل لي أن أستمتع به لأنك لم تأخذ مني شيئا في مقابله. مثال ثالث، رجل تلزمه صلاة الجمعة، أنا يجب علي صلاة الجمعة وأنا مقيم في بلدي، وأبو حمزة أيضا معي في نفس البلد ويعني تجب عليه صلاة الجمعة، لأن نحن نعلم أن صلاة الجمعة تسقط عن أربعة، صلاة الجمعة تسقط عن أربعة، تسقط عن المسافر وعن المرأة وعن المريض وعن الصبي، صلاة الجمعة تسقط عليه صلاة الجمعة تسقط عن المسافر والمرأة والمريض والصبي، فأنا تجب علي صلاة الجمعة لأني في بيتي في بلدي، وجاء معالي أو أحمد بطر يجب علي صلاة الجمعة لأنه في بيتي في بلدي، وبعت له سلعة، بعت له مثلا سيارة بعد نداء الجمعة الثاني اللي هو الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني خلاص سيصلي الإمام الجمعة، ما حكم هذا البيع؟ أنا بعته بيعا صحيحا، بعته سيارة معلومة بمال معلوم، وأنا صحيح الهوية صحيح الأهلية، يعني لست مجنونا ولا أخرق، وهو الآخر الذي اشترى مني سليم الأهلية ليس مجنونا ولا أخرق، نقول هذا البيع وقع فيه مانع جعله فاسدا، فلا يحل لي أن أنتفع بالسيارة ولا يحل لك أن تنتفع عن المال، لأنه وقع بعد أذان الجمعة الثاني والبيع في هذا الوقت فاسد. ليه؟ لأنه لم يقع مستوف للشروط والأركان، لأن من شروط وأركان البيع ألا يكون في ساعة الجمعة في بعد النداء الثاني، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا فعل أمر يفيد النهي والنهي يفيد التحريم والفساد، نعم هذا ما نقول فعلا، نقول هذا بيع غير نافذ يعني غير صحيح يعني باطل يعني فاسد، كلها معنى واحد، غير نافع غير صحيح فاسد باطل، كلها تعبيرات واحدة. مثال رابع، رجل أوقف بيته، رجل نعم قلت أنا كامل الأهلية، كامل منزل أنا كامل الأهلية، يعني لست مجنونا ولا أخرق ولا معتوها ولا نحو ذلك، لا أم عبد الله لا يقال في البيع لا يعتد به، وإنما يقال هذه الصلاة لا يعتد بها، أو هذه صدقة لا يعتد بها، أو هذا حج لا يعتد به، أو هذه عمرة لا يعتد بها، لا يعتد بها أو به تطلق على العبادات، لكن في البيع والشراء نعم في البيع، هكذا اصطلح الأصوليون، الأصوليون اصطلحوا على أن كلمة الاعتداد وعدم الاعتداد في العبادات فقط، وأن كلمة النفاذ وعدم النفاذ تكون في العادات فقط والمعاملات، وكلاهما بمعنى أنه فاسد أو غير صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرت كثيرا أبا عبد الرحمن، يسر الله أمرك. حياكم الله جميعا وربنا يبارك فيكم. المثال التالي من الذنب، نعم أمنيات، التالي من الذنب، قلنا يسر الله أمرك، يسر الله أمرك، الله المستعان، سيكون هناك حل بإذن الله في هذه المسألة، يعني ربنا يسر ان شاء الله. قلت انا صحيح الاهليه واخي ابو عبد الرحمن صحيح الاهليه. نعم حفيدي ابن تيميه سياتي في الدرس القادم ان شاء الله اننا نقول ان الباطل والفاسد بمعنى واحد. الباطل والفاسد بمعنى واحد، نعم. ولكن زي نافذ وغير ومعتد به. الباطل يطلق في شيء والفاسد يطلق في شيء ايضا. سياتي ان شاء الله ذلك في الدرس القادم ان شاء الله عز وجل. المثال الثاني من الذنب طلب اعادته. قلت انا كامل الاهليه وبعت لابي عبد الرحمن سياره وهو كامل الاهليه وانا في بلدي وهو في بلدي، يعني نحن مقيمان لسنا مسافرين. يعني صلاه الجمعه تسقط على المسافر، تسقط على المرأة، تسقط على المريض، تسقط على الصبي. فانا بعت ابا عبد الرحمن سياره معلومه بمال معلوم، اخذت منه المال واعطيته السياره. أخذت منه المال المعلوم وهو أخذ مني السيارة المعلومة وهو كامل الأهلية وأنا كامل الأهلية. وحدث هذا البيع عقد البيع، حدث بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. حدث بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. نقول أن هذا بيع فاسد، أن هذا بيع باطل، أن هذا بيع غير نافذ. لماذا؟ لأنه لم يستوفي الشروط والأركان، لأن الله قال وذروا البيع في يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فذروا البيع أمر يفيد النهي والنهي يفيد التحريم والبطلان والفساد. المثال الرابع، رجل أوقف بيته وهو مرهون، فهذا فاسد لا ينفذ. يعني رجل عليه دين، فجاء الديانون أصحاب الدين وأقاموا رهنا، أقاموا بيته رهنا، يعني حجزوا البيت حتى يقوم بسداد الديون التي عليه. فهذا الرجل أراد أن يوقف هذا البيت، يعني ماذا؟ يعني أراد أن يجعله وقفا مثلا لطلبة العلم، أو يجعله وقفا في سبيل الله، أو يجعله وقفا على الطلبة في الجامعة مثلا. يعني مثلا لما مات الحافظ ابن حجر العسقلاني وكثير من امثاله من العلماء الكبار الكبار القدامى يكتب في ترجمته وسبل مكتبته. الشيخ او الامام كان عنده مكتبه، صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسلم احمد والطبراني والبيهقي والنووي الى اخره، كان عنده كتب كثيره. فلما مات قبل موته اوصى في وصيته أن يجعل هذه المكتبة سبيل. سبيل يعني يجعلها وقفا على طلبة العلم. كل من أراد أن يطلب العلم فليدخل هذه المكتبة وليقرأ ما تيسر له منها وليأخذ منها ما شاء من العلم، ليس من الكتب، لا يأخذ الكتب، وإنما يتعلم منها. فإذا مات هذا خلفه هذا وهكذا. تقول هذه المكتبة سبيل، يعني وقف لله. فكل من الناس زيد بن الناس له بيت مرهون بسعر ديون، فلا يجوز له ان يقول هذا البيت وقف في سبيل الله، لانه ليس ملكا لك حتى تجعله وقفا، هو اصلا في رهن حتى تقضي ديونه، فكيف تجعله وقفا لله؟ لان العلماء يقولون ان المرهون الشيء المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهى، وهذا ذكره الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع. في كتاب الإجماع ذكر ابن المنذر رحمه الله أن الرهن أو المرهون لا يباع ولا يوهى ولا يوقف. يعني أنا عندي مثلا قطعة أرض مثلا وعلي ديون، فجاء أصحاب الدين فجعلوا هذه الأرض رهن، يعني حجزوها ومنعوني من التصرف فيها حتى أسد لهم ديونهم وحقوقهم. لا يحل لي أن أبيع هذه الأرض لأنها تم إيقاف تصرفي فيها حتى أقضي الديون التي علي، ولا يجوز لي أن أوقفها ولا أن أبيعها ولا أن أهبها لأحد، لأنها ليست ملكا لي، ولا يحق لي أن أتصرف فيها إلا بعد أن يفكر الرهن عنها بسلام الديون التي عليك. أرجو من الله أن يكون الكلام سهلا ميسورا إن شاء الله عز وجل. مثال في العبادات، الحمد لله، مثال في العبادات، ضربنا أمثلة على مسألة غير نافذ في المعاملات في العبادات. الصحيح من العبادات ما كان معتدا به. الصحيح من العبادات ما كان معتدا به. مثال ذلك: إنسان صلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس قام لك الحمد يا رب وجعل يصلي أو جعلت تصلي مثل مطلق، يعني ركعات بغير عدد، نقول أن هذه صلاة لا يعتد بها. لماذا؟ لأنها وقعت في وقت كراهة، فهي صلاة فاسدة أو صلاة باطلة أو غير معتد بها. أو مثال آخر: قال زيد من الناس يا أبا حمزة، معنى لا يعتد بها يعني غير صحيحة، يعني أنها صلاة باطلة. واضح أبا حمزة؟ يعتد بها يعني صحيح، لا يعتد بها يعني باطلة. إن كان واضح الأمر اكتب لي. نعم، الحمد لله. مثال ثاني حتى يتضح المثال حفظك الله: إنسان صلى العصر يعتد به يعني عند الله، يعني هي صلاة صحيح، يعتد به يعني أجزأته، يعتد به يعني سقطت عنه. صلى على رسول الله. هناك مسألة يذكرها العلماء، قبل ما أذكرها أنبه إن لما الأخ أو الأخت لا يفهم المسألة ويكرر علي السؤال، هذا ليس عيبا فيه ولا نقصا والحمد لله أولا. ثانيا، هذا يكون بركة على السائل والمستمع، هذا السؤال يكون بركة على السائل والمستمع، وهذا هو سبب ما أذكره الآن. يعني هذه المسألة هي بركة سؤال أبي حمزة. العلماء يقولون، نعم بسمة الإسلام، نعم، ولكن لما انتهي من الإجابة دي، العلماء يقولون في مسألة تسمى الجزاء والإجزاء، الجزاء والإجزاء. ما الفرق بين الكلمتين؟ الجزاء يعني أنه أخذ على ذلك جزاء من ربه. مثال ذلك: من قرأ قل هو الله أحد، عشر مرات، أو قرأها مرة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة. نعم، قرأها مرة واحدة يا جلال. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: ومن يقدر على ذلك يا رسول الله؟ قال: من قرأ قل هو الله أحد في ليلة مرة واحدة فإنها تعدل ثلث القرآن. يعني هذا نص الحديث أو قريب منه، يعني حتى لا أكون واهما. يعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل واحد تعدل ربع القرآن تقريبا أو ثلث القرآن. طيب أنا الآن قلت نذر، نذر علي لله إن شفى الله ابني أو إن نجح ابني في الدراسة ثلثه، نعم، أو إن حدث كذا وكذا أن أقرأ القرآن كله. نذرت لله عز وجل إن شفى الله عز وجل ابني أو فعل الله لي كذا أن أقرأ القرآن كله، هل يجوز لي إن عجزت أن أفي بهذا النذر أن أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فتعدل القرآن كله؟ العلماء يقولون لا. ليه؟ قالوا لأن قل هو الله أحد إن قرأتها ثلث القرآن تأخذ جزاء، تأخذ جزاء ثلث القرآن ولا تجزئ عنك مكان القرآن كله. مثال ثاني حتى يتضح الأمر، أنا مثلا أو إنسان من الناس، إنسان من الناس حلف يعني قال والله لا تذهب امرأتي إلى بيت أهلها وهذا حرام، فقل له اتق الله وهذا لا يجوز والله يقول والنبي يقول صلى الله عليه وسلم، وجعلنا نذكره بالله. فقال طيب أنا حلفت ماذا أصنع وكيف أرجع في يميني؟ قل له قال الله عز وجل يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من أيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهو الآن قال أنا أريد أن أعتق رقبة، هل يجوز لشيخ مثلا أن يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كأنما أعتق 10 رقاب أو 4 رقاب من رقاب ولد إسماعيل، هل يجوز لهذا العبد الذي وقع بيمينه حدث بيمينه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مرة واحدة فيقول قد أعتق رقبة وكفر عن يمينه؟ الجواب لا، لأن هذا جزاؤه أنه كأنما أعتق، لكن لا يجزئ عنه أن يقوم مقام العتق، كما أنه لا يجوز له أن يجعل كل والله أحد 3 مرات أنها تجزئ عنه قراءة القرآن كله، ولكنه يأخذ جزاء لكن لا تجزئ. نصل إلى المسألة بتاعتها، نعم أخذ الجزاء وليس الإجزاء. يعني إيه الإجزاء؟ أم عبد الله، أم عبد الله الآن قامت فصلت العشاء وكانت في صلاتها عافاها الله وعافانا أجمعين، كانت في صلاتها مشغولة طول الصلاة، كانت مشغولة عندها هم معين فكانت طول الصلاة مشغولة شغلا تاما حتى أنها يعني لا تذكر كم قرأت أو إلى غير ذلك، لكنها تذكر أنها صلت 4 ركعات ب4 ركوع ب8 سجدات وسلمت. السؤال صلاتها أخذت عليها جزاء أم أجزاءتها؟ عايز حد يجيبني، لما صلت العشاء بهذه الطريقة أخذت عليها جزاء أم أجزاء؟ نعم بارك الله فيك، أجزاءتك. يعني إيه أجزاءتك؟ يعني سقطت عنك، يعني لا تطالبين بأن تعيديها مرة أخرى. لكن كما قالت راضية رضوان الله، هل أخذ الجزاء من الله؟ الجواب لا. قال صلى الله عليه وسلم أجرك في حديث في مسألة الشغل هذا، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، نعم ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، حديث في إسناده ضعف، لكن يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أحدكم الصلاة ثم يخرج منها
ولم يكتب له منها إلا عشرها سلسها نصفها كذا كذا، ويخرج أحدكم من الصلاة ولم يكتب له منها شيء. يبقى الصلاة أجزأتني ولكن لم آخذ من عليها جزاء من الله. يعني إيه أجزأتني؟ يعني اعتد بها، صلاة صحيحة ولكن ليس عليها جزاء. بالله عليكم وصل الكلام أم لم يصل؟ طبعا أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبا عبد الرحمن، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. نعم الله يبارك فيك مولا. نعم بسمة الإسلام كما قالت مولا، قالت برئت منها الذمة، أجزأتها يعني برئت منها الذمة، يعني لا يقال لها يوم القيامة لما لم تصلي، لا يقال لها يوم القيامة لما لم تصلي لأنها صلت، ولكنها قصرت أو لكني قصرت في إيه؟ في الانتباه والتركيز والخشوع في الصلاة. لك الحمد يا رب. طب تأخذ عليها ذنب؟ نقول قال عبد الله بن عباس، نعم سقطت عنها بارك الله فيه، قال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله الذي قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. فهو الذي دخل وانشغل في صلاته سقطت عنه، لكن لا نستطيع ان نقول انه مذنب لانه لم يخشع، لكنه مقصر مفرط، قصر فيما وجب عليه من الخشوع والاطمئنان. فنقول الحمد لله ان الله جعل الويل للذين هم عن الصلاه ساهون وليس للذين في صلاتهم ساهون، والا كنا جميعا سنكون في خطر، نسال الله العفو والعافيه. الصحيح ابو حمزه، الصحيح ما يتعلق به الاعتداد بالنسبه للعبادات، النفوذ بالنسبه للمعاملات والعادات. نعم لن تاخذ جزاء الصلاه كلها على حسب الخشوع، على حسب الخشوع، على حسب الخشوع تاخذ كام في الميه، هذا على حسب خشوعك. هذه بركة سؤال يا أبي حمزة إن إحنا خدنا مسألة الجزاء والإجزاء، أسأل الله أن ينفعنا جميعا به. نرجع إلى موضوعنا، نرجع إلى موضوعنا. المثال الآخر في مسألة العبادات غير المعتد به، دخلت أصلي العشاء ظنا مني، نعم هذا ما أشرح به التحريف الصحيح. نعم شرفك صحيح. نعم مثال آخر في عبادات غير المعتد به، نعم بس أبو حمزة أنت بتقول ما يتعلق به النفوذ، أي ما يتعلق به صحة العمل، ليس صحة العمل وإنما صحة العقد، لأن النفوذ يكون في العقود، عقود البيع والشراء والمعاملات، ويكون مستوفيا الشروط والأركان، ويعتد به إذا كان عبادة، يعني يكون هذا العمل مجزي لأنه استوفى الشروط والأركان. نعم العبادة في هذا، في العبادة وهذا في العام في المعاملات. إنسان دخل يصلي العشاء الآن ظنا منه أنه على وضوء، فصلى وأتم الصلاة على أكمل وجه، فلما انصرف قال له صاحبه أنت لم تتوضأ، قال لا أنا توضأت، قلت له لا نحن كنا في الطريق فأنت دخلت الخلاء ولم تجدد الوضوء أنا رأيت، قال سبحان الله لقد نسيت. ما حكم صلاته؟ هل يعتد بها أم لا يعتد بها؟ وهو خشع في الصلاة وأتم الأركان وكل شيء، هل يعتد بصلاته؟ الجواب لا، لأنها افتقدت شرطا هاما ألا وهو الطهارة من الحدث الأصغر، لا يعتد بها، يعني يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، أن يعيد، أن يتوضأ وأن يعيدها. مثال: رجل توضأ للصلاة ونسي عضو من أعضائه، ثم دخل الصلاة فأتم الصلاة، لما خرج وجد أنه نسي ذراع، أنه نسي أذنيه، أنه نسي قدما من قدمين، ما حكم صلاته؟ يعتد بها أم لا يعتد بها؟ الجواب: لا يعتد بها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خرج من الصلاة وفي ظهر قدمه، وفي ظهر قدمه، لا غير ويل من عقاب النار، وفي ظهر قدمه قدر الدرهم، لمعة، لمعة قدر الدرهم لم تمسها الماء، يعني قطعة يابسة جافة في ظهر قدمه لم تمسها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعد وضوءك ثم أعد الصلاة، أعد وضوءك ثم أعد الصلاة. لماذا؟ لأنها صلاة لم يعتد بها. فتبين الآن، أخيرا تبين الآن، أن الصحيح من العقود ما كان نافذا، أي عقد وقع مستوف لشروطه وأركانه فهو عقد نافذ، يعني صحيح، وأي عبادة وقعت مستوفية للشروط والأركان فهي عبادة معتد بها، يعني أجزأته، يعني سقطت عنه، يعني صحيحة. ده بفضل الله عز وجل خلاصة مبحث الصحيح، ومبحث صغير، أنا بفضل الله يعني أكثرته من ضرب الأمثلة كما ترون حتى يتضح المبحث، مبحث الصحيح. بإذن الله عز وجل في لقائنا القادم يكون حديثنا حول مبحث الفاسد أو الباطل. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم لا تفضنا من جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لا تبور، إنك أنت الرحيم الغفور. يعني أنتظر قليلا للأسئلة، أنتظر قليلا للأسئلة. بالله عليكم لا تنسوني من صالح دعائكم في سركم، بالله عليكم لا تنسوني من صالح دعائكم في سركم. هو شيخنا أبو إسحاق، هو سيدنا وهو أستاذنا بفضل الله عز وجل، ولست أول من يقول ذلك، وهذا شرف لي، لست أخي جلال أول من يقول ذلك، وهذا أنا أشرف به، يعني أنا الحمد لله يعني نشأت على ألا أتأثر بأحد، لكن هذا الشيخ أثر فيه رغما عني، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. ما حكم من كان جاهلا بصلاة المسبوق فالتحق بالمسجد ووجدهم قائمين في الركعة الثانية فأسرع وصلى ركعة واحدة ثم لحق بهم وأتم الصلاة سلم معهم؟ أظن أنه عليه أن يعيد الصلاة، أظن أنه عليه أن يعيد الصلاة، والله أعلم. إذا فاتت الجماعة رجلين هل يجوز لهما إقامة جماعة وحدهما في المسجد؟ نعم، نعم يجوز، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، هذا دليل على صحة ذلك. اللهم أمين، اللهم أمين. حفيدة ابن تيمية رحمة الله عليه، والله نحن جميعا، والله مهيرة أو مهيرة، نحن جميعا في أمس الحاجة إلى الدعاء لظهر الغيب. ما حكم الذكر والتسبيح والإمام يخطب يوم الجمعة؟ اعلم أبا عبد الرحمن أن خطبة الجمعة والاستماع لها هي من ذكر الله، خطبة الجمعة والاستماع لها هي من ذكر الله،
قال لنا أبو علي اللهم أمين اللهم أمين. ما حكم الذكر والدعاء أثناء الوضوء؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يسددكم وأحمد ويحفظك أنتم أهل. اللهم أمين رايحان الإسلام وإياك وجزاكم مثله خيرا منه. نحن ندرس في الجامعة وعند درس الاستماع لمادة الإنجليزية تشغل الدكتورة فيديو للاستماع مع موسيقى والموسيقى حرام، ماذا نفعل؟ ولا نستطيع الخروج من المحاضرة لأسباب عديدة، فمن حكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلك الحمد يا رب، عليك أو عليك أن تنكر بقلبك طالما أن هناك موانع، ونكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل حتى يغير الله لنا الأحوال. وإياكم فقير الرحمة، هل يجوز صلاة اثنين جماعة؟ يعني لما أكون وصديقتي في العمل، نعم يجوز أن تصلي بها إمام وتقف بجوارها، تقف ملتصقة بها، يعني الإمامة والمأمومة تكون في صف واحد. نعم. طيب هل يجوز يعني الذكر أثناء الخطبة؟ لا طبعا، أنا قلت أن الخطبة والاستماع لا ذكر، فلا يجوز أن تذكر، وإنما عليك أن تنتهي من الخطبة. وفيكم بارك الله. أنا أرجو من إخواني وأخواتي أن تكون هذه الأسئلة مكررة، يعني أنكم تسألون الشيخ فلان في السؤال وتسألون الشيخ فلان والأخ فلان على سبيل التجربة أو على سبيل التأكيد، أرجو أن يكون الأمر هكذا أو على سبيل المقارنة، أسأل الله العفو والعافية من هذا الأسلوب. ما صحة الحديث الذي يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول دعاء أثناء الوضوء؟ هو حديث باطل، هو حديث باطل، أنه كان إذا غسل يديه قال اللهم سلمني كتاب اليمين، وإذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، إلى آخر. هذا حديث باطل موضوع. إذا رأيت كتابا ليس ملكي هل يجوز لي أن أقرأ بدون أن أستأذن من صاحب الكتاب؟ والله إن كان صاحب الكتاب موجودا فلتستأذني أو فلتستأذن، فالأفضل. إذا انصرف المصلي من الصلاة وتذكر أنه نسي ركعة ثم عاد يأتي بركعة كاملة ثم يأتي بسجود السهو، وإذا نسي سنة مثل التشهد الأوسط وانصرف، ماذا يفعل وقد تذكر بعض الصلاة؟ صلاة صحيحة أبا حمزة، صلاة صحيحة. إن نسي ركنا في ركعة فإنه يلغي هذه الركعة ويصلي ركعة مكانها. وإذا نسي التشهد الأوسط فعليه سجود السهو، فإن نسي أن يسجد للسهو أو نسي أنه نسي سنة التشهد الأوسط فصلاته صحيحة، لأن العلماء يقولون الصغير لا يصغر، يعني سبول السهو صغير إنما شرع ليجبر النقص، فإذا نسيت هذه السنة اللي هي سبول السهو فلا تصلي لها سبول سهو، لأن هي أصلا سبول سهو، فلا تجبر بسبول سهو من أي آخر، وإنما من تركها متعا منا فصلاته باطلة. من ترك سجود السهو متعمدا وصلاته باطلة، ومن تركه ناسيا فإنه ليس عليه شيء. هل إذا كنا في صلاة جماعة وانقطع صوت الإمام هل يجوز أن تكمل أخت الإمامة وتتم بها الصلاة؟ لا يجوز، وإنما على كل منهن أن تصلي وحدها، لكن أن تخرج امرأة تستأنف الصلاة هذا لا أراه يجوز، أن تحل امرأة مكان الرجل في الإمامة، لأن هذا مما اختص به الرجال. ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: الفاسد والباطل بمعنى واحد. نعم، إلا في موضعين، النكاح والإحرام. أريد الإيضاح، هذا يكون في الدرس القادم، هذا يكون في الدرس القادم إن شاء الله، الدرس القادم بلوغ المرام سيكون كله بإذن الله عز وجل حول مسألة الفاسد والباطل. هل يجوز المطالبة بمصلى داخل الجامعة مع العلم أن المسجد قريب منها وأنهم يسمحون له بالخروج للصلاة، ولكن ربما يقيد هذا المصلى النساء، وماذا لو تكاسل الرجال فصاروا يقيمون الصلوات فيه؟ الأفضل أن يكون في الجامعة مصلى، الأفضل أن يكون في الجامعة مصلى حتى يكون
يعني صبغة للإسلام في هذه الجامعة. ما حكم من وسوس له الشيطان في الصلاة بأنه أخرج ريح ولم يخرج فماذا يفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبره، فإذا حدث ذلك فلا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يجد صوتا أو يشم ريحا، فلا يأخذ أحدكم حتى يجد صوتا أو يشم ريحا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذا يعني أنه لا يخرج من الصلاة إلا بيقين، وهذا معناه أنه لا يخرج من الصلاة إلا بيقين. هل في كتاب معين تشرح منه غير المتن؟ نعم، أنا أستعين بالله أولا ثم بكتاب شرح نظم الورقات في أصول الفقه للشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وأوضح العبارات في شرح المحل مع الورقات للدكتور محمد يسري، والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، وشرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين. كل هذه الكتب سهلة العبارة والأسلوب في أصول الفقه، فأنا أستعين بالله ثم بها. ممكن إعادة إجابة هذا السؤال لأن الصوت انقطع، هل إذا كنا في صلاة جماعة وانقطع صوت الإمام هل يجوز أن تكمل أخت الإمامة؟ لا يجوز أخت رحمة، لا يجوز أن تكمل أخت الإمامة، وإنما تصلي كل من كنا وحدها، تصلي كل من كنا وحدها. واعلمي أن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لا تجب على النساء، صلاة الجماعة لا تجب على النساء، فيجوز لكل من كنا أن تصلي وحدها إذا انقطعت الكهرباء. أحد الإخوة يسأل أنه يقول: أثابكم الله، أنا مريض بحمى شديدة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي، وأنا جنب فتيممت وصليت في المسجد، هل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ هو معي الآن يستمع، هو معي الآن يستمع. نعم، صلاتك صحيحة أخي الفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، صلاتك صحيحة. الدليل على ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه مع سرية، فاحتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه فتيمم وصلى بالمسلمين هناك، ثم قال: هل تدرون كيف صليت لكم؟ صليت وأنا جنب وتيممت. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إليه، فقال: يا عمرو، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، خشيت الهلاك أو خشيت الموت من شدة البرودة الماء. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي سنة وتشريع. وأيضا دليل ما أخرجه أبو داود في الرجل الذي كان في المعركة فشجت رأسه، شجت رأسه، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ لما احتلم قال: هل تجدون لي رخصة؟ فأنا لا أستطيع أن أتحمل الماء، فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء. فاغتسل فحدثت له جلطة فمات، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، أنا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما سؤال العي السؤال، فجعل الجهل مرضا، وقال: إنما كان يكفيه أن يتيمم. فصلاتك أخي الفاضل صحيحة، لأن الله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال في القاعدة الفقهية من القواعد الخمس المطبق عليها أن الضرر يزال، أن الضرر يزال. القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار. كل هذه أدلة على صحة صلاتك، بارك الله فيك. الله المستعان. هل من ضابط لتعريف رطوبة المرأة؟ لأن المرأة يخرج منها أشياء كثيرة، وهذا سؤال حير كثيرا من النساء عندنا، وهم بما يعرفون ما هي رطوبة المرأة. العلماء يقولون أن الرطوبة، وأنا أظن أن الرطوبة المعني بها هي رطوبة لا تخرج من فرج المرأة، الرطوبة هذه إذا كانت تخرج عند المشي والعمل المجهد وفي الحرارة وهذه الأمور، فهذه رطوبة طاهرة، هذه رطوبة طاهرة. وأما الرطوبة التي تخرج بسبب تحريك الشهوة التي تخرج عند الشهوة أو عند تحريك الشهوة فهذه رطوبة قد تختلط بالمجد، قد تختلط بالمجد، فيجب فيها أن تحسن المرأة الاستنجاء ثم تتوضع وضوء الصلاة، وإن أصابت ثيابها منه شيء فإنها تنضحه بالماء. أرجو أن يكون الكلام وصل على حمزة. هناك كتاب للدكتور وهب الزحيري، فهل لا أعلم من هو وهب الزحيري ولا أعلم ما اسم الكتاب، وأنا لا أحكم على أحد إلا إن سمعته أو قرأت له. هل المرأة أن تصلي في جيبة واسعة في البيت أم لا بد من الدرع؟ نعم، يجوز أن تصلي في ما تسمى الجونيلا بالعربي، بالعربية الجونيلا، نعم يجوز لها أن تصلي فيها إن كانت واسعة. يعني إن انقطع الكهرباء بالمسجد ولم نسمع صوت الإمام تصلي كل أخت بمفردها، لا تصلي أخت بنا جماعة لأنها تحدث كثيرا وتصلي بنا أخت جماعة، لا يجوز أن تصلي الأخت بكم جماعة وأنتم خلف الإمام، تنفرد كل من كنا وتصلي وحدها. وإن كنتم سألتم أحدا من شيوخنا الأفاضل وقال غير ذلك وذكر دليلا فأنا أنتظره وأقبله وأعتمد إن شاء الله. أختي تسأل، قالت صليت لمدة الشهر تقريبا والقبلة خاطئة ولم أكن أعلم إلى أن صحح لي أخ القبلة، فما حكم صلاتي وهل علي أن أعيد؟ رازية رضا الله، الإجابة طويلة. فيها قول رب العالمين أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. وفيها حديث الصحابة الذين خرجوا في سرية فكانت الليلة مظلمة سوداء، فقال جماعة القبلة ها هنا وصلوا، وقال جماعة القبلة ها هنا فصلوا، فلما أصبحوا في الصباح وجدوا أنهم صلوا على غير القبلة، فأما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يتكلم حتى نزلت أينما تولوا فثم وجه الله، فصحح رب العالمين صلاتهم جميعا. وأنا أذكر لكم طرفة بمناسبة هذا السؤال. كان في بلدي مسجد وكان إلى غير القبلة بسبب الجهل أو بسبب التقصير من الذي بنى المسجد، وظل المسجد إلى غير القبلة 17 عام، ظل المسجد إلى غير القبلة 17 عام. كانت القبلة في الركن اليميني، في اليوم في الركن اليمين، وهم يصلون في الركن اليسار 17 عام. وبعد هذا هذه المدة أعيدت القبلة وأقيمت على الاتجاه الصحيح. فقال رجل كبير في السن، قال سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كأن صلاتي هذه السنين الطويلة الفائتة راحت لله تعالى. فالتسأل الناس وماتوا من الضحك، لأننا نصلي لله تعالى، فما الذي أضرك إن صليت لله تعالى؟ فالصلاة صحيحة على كل حال. إعادة الجواب، نعم اللي هو جواب الرطوبة. قلت أنا حمزة، رطوبة فرج المرأة إن خرجت عند الحركة الكثيرة وعند العمل وعند الحر فهذه الرطوبة طاهرة، وإن خرجت عند تحريك الشهوة فهذه الرطوبة نجسة لأنها اختلطت بمل، فتستنجي المرأة ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، وإن أصاب ثيابها منه شيء فإنها تنضح بالماء. طيب أنا أجبتك، افعل فيه ما شئت. إذا أردت أن أصوم يوما وأفطر يوما، فهل أصوم الجمعة وحدها أو السبت وحده؟ وأنا أعلم أنه لا يجوز صيام الجمعة أو السبت وحده. الجواب بحول الملك الوهاب أن النهي عن إفراد السبت بالصيام حديثه معلوم، حديث فيه ضعف بخلاف الشيخ الألباني عليه رحمة رب العالمين. أما صيام الجمعة وحدها فهو منهي عنه لمن ليس له عادة. صيام الجمعة أو إفراد الجمعة وحدها بصيام منهي عنه لمن ليس له عادة. يعني مثلا أنا بعادتي أن أصوم يوما وأفطر يوما، فكانت الأيام التي أصومها الجمعة وأفطرت السبت وصمت الأحد وأفطرت الاثنين وصمت الثلاثاء وأفطر الأربعاء وأصوم الخميس وأفطر الجمعة وأصوم السبت وهكذا، فهذا لا بأس به لأن هذه عادة لك، هذه عادة لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يوافق صوما يصومه أحدكم، وهذا معنى كلمة عادة، يعني أنك اعتدت أن تصوم يوما ويوما، فأحيانا يقع اليوم الجمعة وأحيانا يقع السبت وأحيانا يقع الخميس وهكذا، فهذا لا بأس به. لكن إن تعمدت أن تفرغي الجمعة بصيام وليس لك في ذلك عادة فهذا منهي عنه لأحاديث كثيرة. هل من ضابط لتعريف رطوبة؟ أنا أجبت على هذا السؤال يا فقيرة فقيرة الرحمن، أنا أجبت. هل من ضابط؟ نعم أجبت أنا على هذا السؤال. هل يجب إعادة الوضوء من الرطوبة الطاهرة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز رحمة، لا يجوز، إنما الوضوء صحيح. هل يجوز المثل المطلق في الحرق في أوقات الكراهة؟ لا يجوز، لا يجوز، يعني انتظري ربع ساعة ثم صلي ما تيسر لك. يوجد كتاب أصول الفقه على منهج آل الحديث، يعني الذي أبذله الآن أنا أجتهد في ذلك من خلال الشرح، لكن لعل اطلاعي يعني قاصر في مسألة الكتب في أصول الفقه فلا أعلم. هل يعتبر عدم الإجهاش بالبكاء في الصلاة أبدا من علامات قسوة القلب؟ يعني أنا أشكو مما تشكو منه أبا عبد الرحمن، نسأل الله الستر والسلامة. لا أعلم هذا الكتاب، أبحث عنه إن شاء الله، أبحث عنه أبا حمزة إن شاء الله وأطلع عليه بإذن الله. جزاك الله خير. عدم الإجهاش يعني عدم البكاء الشديد، يعني لا يبكي، قد تخرج منه دمعة وقد لا تخرج. اللهم آمين. اللهم آمين وإياكم، ربنا يحفظكم. الله يحفظك بسمة الإسلام، جزاكم الله خير وإياكم، اللهم آمين. لا أعلم أبا حمزة، لا أعلم. برنامج أصول الفقه لغير المختصين ما هو؟ أنا والله أرى في هذا الزمان الذي نعيشه يجب على الجميع أن يتعلم أصول الفقه، لا يعجب يعني يأسن من لم يدرس، وإنما يعني يفضل أن يدرس الجميع أصول الفقه، وسيستفيدون منه كثيرا في حياتهم العلمية والعملية والتربوية. أنا لا أعلم أختي أم أحمد، لا أعلم من هو الدكتور وهب الزحيلي حقيقة يعني، لكن سأبحث عنه بإذن الله عز وجل. أحبك الذي أحببتني لأجله أبا عبد الرحمن. هل يجوز قضاء النوافل السنة قبل الصلاة؟ راجيا رضا الله، يجوز قضاء النوافل المؤكدة، يجوز قضاء النوافل المؤكدة اللي هم ركعتين قبل الفجر وفي ذلك حديثان، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعة الفجر اللي هم سنة الفجر، وسنة الظهر أربعة واثنين، وسنة بعدية للمغرب والسنة بعدية للعشاء. والدليل على ذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم صلى سنة الظهر بعد العصر، فهذا فيه جواز قضاء النافلة المؤكدة المؤكدة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أمتي وأن يشفي قدمي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أمتي الفقير الرحمن،
صلى الله العظيم رب العالمين أن يشفي أمتي فقيرة للرحمة. عندما تركع أو تسجد فاستشار الطبيب وقال لا أن تصلي على كرسي دون سجود أو ركوع، وهي تفعل بذلك ولكن تشعر بذنب بعدم الركوع والسجود، وأنا أقنعها أن الله أباح لها ذلك كما رضي المادة تنصفها وهي تسمعكم الآن. بارك الله فيكم. أسأل الله أن يلبسك ثيابا عافية أمنا الفاضلة، وأن يحفظك وأن يبارك فيك، وأنا أسألك بالله العظيم أن تدعي لي أن أكون من الصادقين وأن أكون صالحا، لأننا جميعا والله في أمس الحاجة لذلك أولا. ثانيا أقول لك أم الفاضلة إن الله عز وجل يقول في قرآنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال رب العالمين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وقال ربنا عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنت أمنا الفاضلة تعبدين ربك عز وجل على قدر استطاعتك وعلى قدر جهدك، والله عز وجل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة قال أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يعني أنت تأخذين الأجر على قدر التعب والمشقة التي تعانيه. فطالما أن هناك طبيب مسلم ثقة أشار عليك أمنا الفاضلة بأن تصلي من جلوس فهو يعلم ماذا يقول وأنت تتبعين أمره وإرشاده لك بذلك، والله عز وجل يقبل التوبة ويغفر الذنب، نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. يعني لعلي لا أجيد الجواب على سؤالك هذا أبا حمزة، يعني لعلي ليس عندي تصور، ليس عندي تصور فيه، لكن من الممكن، من الممكن أن يكون بداية في أصول الفقه، يعني والله لا أعلم، لا أعلم، لكن ممكن يكتفي بشرح المحلي على الورقات اللي هم المبتدئين أو غير المتخصصين، ممكن يكتفي بمتن بشرح المحلي على الورقات فحسب، يعني أرجو أن يكون كافيا. يعني وهذا الزحيري عضو في رابطة العلماء من سوريا، ماشي أم أحمد، سأبحث عن سيرته الذاتية، أفعل إن شاء الله. هو من عندنا من سوريا، أبا حمزة من سوريا، نسأل الله يحفظكم وأن يبارك فيكم. ولا كتب على النت، أكبر كتبه الفقه الإسلامي والتفسير، لم تفيدوني شيئا، لم تفيدوني شيئا. أنا أقول أنا أبحث عن سيرته الذاتية إن شاء الله. ما حكم شراء بيت بقرض ربوي، خصوصا وأني أقيم ببلد لا يوجد به بنوك إسلامية، وأن امتلاك بيت هو حال أكثر أمنا حاليا أو حال أكثر أمنا؟ الله المستعان. راجية رضا الله، اعفيني اعفيني بارك الله فيك، اعفيني هذا السؤال، سلي غيري، ربنا يحفظك ويسددك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لك السداد والتيسير والتوفيق لما يحب رب العالمين ويرضى أنت وجميع إخواني وأخواتك وأنا معكم إن شاء الله. لكن سألي غيري في هذا السؤال، أنا أتحرج منه كثيرا. يعني ليس عندكم أبا حمزة رابطة في سوريا؟ الله المستعان. حفيرة المتابعين، أريد أن أتكلم مع من يحبون الشيخ الفاضل أبا إسحاق حفظه الله ليعطي لي جواب هذه. أنا حمدت للشيخ صمته وقلت لعل الشيخ ينظر لهذه الأحداث كالفتنة التي وقعت بين الصحابة، فمن الصحابة من كف على الخوض فيها، لكن الآن كلنا نحتاج منه ولو كلمة. حفيدة ابن تيمية، لا أعلم أنت من مصر أم من أين؟ أنت من مصر أم من أين؟ من أي؟ شيخنا الحويني حفظه الله تكلم وقال لماذا صمت أو لماذا سكت؟ تكلم في ذلك الخميس الفائت قبل الفائت، خميس قبل الفائت، علق الشيخ في مسجد العزيز بالله في حدث الزيتون عندنا في القاهرة، حافظة القاهرة، تكلم في هذه المسألة، وكان له لقاء مباشر على الهواء على قناة الناس في التاسعة والنصف يوم الأربعاء الفائت،
وبإذن الله عز وجل سيكون درسه الأربعاء القادم في الناس قناة الناس مباشرة في التاسعة والنصف أيضا أو العاشرة والنصف تقريبا، وستكون خطبته الرابعة يعني خطبة بعد القادمة في مسجد العزيز بالله في محافظة القاهرة في العزيز بالله أيضا. فالشيخ الحمد لله بدأ يعلق وبدأ يكون له موقف فيما يحدث، ونحن في انتظار المزيد منه حفظه الله. إذا رأت أخت أخاها يعمل منكر واكتشفته وأخبرت والدتها بذلك بما يفعله أخوها خوفا عليها، هذا يعتبر هنا أم الفتنة؟ لا أختي الفاضلة، لا أختي الفاضلة، بل يجب عليك أن تخبري والديك بذلك أو أن تخبري أمك بذلك حتى تكون راضعا له. آمين يا رب. آمين يا رب. هل هناك شروحات لفهم كتب الرجال كتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وغيرها؟ وما السبيل إلى تعلم تخريج الحديث؟ أنا أظن أن أبا عبد الرحمن من المغرب. لو كنت من العصر، لو كنت من القاهرة لا يسرت عليك ذلك، لكان بيننا اتصالات طويلة حتى ويسر لك هذا الأمر. لكن شروحات لفهم كتب الرجال هذه هي من الله، وتحتاج إلى كثرة مطالعة، تحتاج إلى كثرة مطالعة لكتب الرجال وقراءة فيها حتى يبدأ الإنسان يكون عنده تصور لعلم الرجال وكيف يكتبون. وعليك أن تقرأ في مقدمات كتب الرجال، فكل محقق لكتب الرجال يذكر تقديما لكل كتاب معه تقديم طويل لأصول التخريج ودرجات الجرح والتعديل ونحو ذلك، ومن يؤخذ منه التجريح ومن لا يؤخذ منه. لأن مثلا الذهبي في ميزان الاعتدال مثلا يقول في راوي معين وقال فلان ضعيف، قلت الذهبي يعني قال قلت بل أنت الضعيف وليس لمثلك أن يتكلم في الرجال. فيعني محتاج في حاجة أن تقرأ مقدمات أو تقديمات المحققين لكتبهم، هذا ستستفيد منه كثيرا إن شاء الله. آمين 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 آمين. اللهم آمين. جزاها الله خيرا، أسأل الله أن يحفظها حفظا تاما هي وأهلها أجمعين، ونحن معكم اللهم آمين. وجزاكم مثل ما حكم شراء بيت بقرض ربوي؟ أنا لعلي يعني حفيد تماما من مصر. طيب الحمد لله. نعم عبد الله، لماذا تأخرت كلماتي؟ نعم نعم. مسألة راجية رضا الله، مسألة صلاة السنة البعدية 4 ركعات بتشهد واحد، هذا قال به جماعة من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله، وبصراحة أن مدلول الشيخ ضعيف، لكن الأصل أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الأصل والراجح عندي أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وليست 4 ركعات متصلة. وعلى كل حال فمن فعل ذلك فلا عليه أن ينكر على صاحبه. من صلى 4 ركعات متصلة لا يمكن على من صلى ركعتين ركعتين، ومن صلى ركعتين ركعتين لا يمكن على من صلى 4 ركعات متصلة، لأن هذا خلاف سائر، يعني يجوز الخلاف فيه لأنه وقع من كبار العلماء أو من السلف يعني، وليس فيه مسألة فاصلة فيما أرى يعني والله أعلم. هناك من يسأل وقال لكم، هل هذا سؤال أم ماذا؟ انظر ما كتبه المغراوي في كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات، لعلك تخاطب أخاك أبا عبد الرحمن أبا حمزة، فقد صنفه المغراوي مع الأشاعرة. في وهب الزحيل. نعم. أنتم آل مكة أعلم بشعابها أو أدرى بشعابها. أبو عبد الرحمن من تونس، يا الله المستعان، ربنا يسددكم.
كيف أحوالكم أبا عبد الرحمن في تونس؟ هل بدأت الأمور تستقر عندكم؟ يعني نحن في مصر الحمد لله القوات المسلحة يعني تبذل جهدا جبارا في استقرار البلاد عندنا، وذلك من فضل الله علينا الحمد لله. فهل عندكم كذلك أن زالت الأمور عندكم الحمد لله نعم؟ أسأل الله أن يديم عليكم النعم، أسأل الله أن يديم عليكم النعم. أنا معي اتصال مهم، استأذنكم في الرد، أنزل من اللاقط ثم أصعد إن شاء الله. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعتذر عن الإطالة، يعني والله كان اتصال مهم فعلا. اللي عليه الدور الشيخ علاء الدين ولا الشيخ حمادة الغازي؟ ووصل ولا ما وصلش؟ أجيبوني بارك الله فيكم عشان إن كان في وقت أرجع للأسئلة إن شاء الله. القائمين على الغرفة المشرفين، مين اللي عليه الدور ووصل ولا لأ؟ طب والشيخ حمادة غازي؟ الشيخ حمادة غازي الفقير الرحمن، يعني ارجع الاسئله. خلاص انا ارجع الاسئله ان شاء الله سريعا كده اللي انتم كتبتوها. ممكن توضيح للشيعه في سؤال قبله؟ قال بعض الناس يسمونها السنة وخاصة سنة الظهر، تكلمت عنه ما كتبه المغراوي من الأشاعرة، نعم من تونس جزاكم الله. أعتذر كثرة الأسئلة، ولكن الأخوات تسألناكم زادكم الله علما، لا بأس بذلك إن شاء الله على الرحمة والسعة، صلاة تكون نافعة. هي يجوز قطع الصلاة لأمر من أمور الدنيا؟ نعم. هل يجوز قطع الصلاة لأمر من أمور الدنيا؟ نعم، وفي أدلة على ذلك، منها حديث جريج، العالم، لما جعلت أمه تنادي عليه، فجعل يقول أمي وصلاتي، ثم بدى الصلاة عن تلبية نداء أمه، وهذا كان خطأ منه يعني، لذلك دعت عليه أمه أن يرى وجوه المومسات اللي هم الزناة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يزني بهن لفعل والعياذ بالله. هناك من يسأل وقال مثلا: أنا أعمل مشغل لمولد كهواء يعني، ويجب أن أطفئه في لحظة معينة، فإذا صادفت وأنا أصلي هل يجوز قطع الصلاة والعودة إليها؟ يعني يرتب أمره على ذلك، يعني الصلاة قد تستغرق ربع ساعة مثلا، فعليه في هذه اللحظة التي يغلق فيها الطيار أو يقطع فيها يعني يكون في خارج الصلاة. إن سمحوا الإدارة أن أضع لكم رابط فيه مناقشة عقيدة وهب الزحيري. لا تفعل أبا حمزة، لأن المشرفين يمنعون من ذلك. نعم، أم عبد الله أخبرك. لا بأس إن شاء الله. هل هذا نظام الغرفة؟ نعم، الحمد لله. ممكن توضيح للشيعة البحرين، لأن الأخت كانت تدافع عنهم، ولم أعرف كيف أرد عليها عينا، لأنها مسلمة وليست شيعية، وتقول لي أنهم أنواع، فقلت لا، إنهم يسبون سيدنا علي رضي الله عنه وأفكار غيرنا، فأريد أن أعرف. بسمة في الإسلام، عليك أن تقرأ كتاب لله ثم للتاريخ، للسيد حسين الموسوي، لله ثم للتاريخ للسيد حسين الموسوي. هذا كتاب يعني لعله من أقصر يعني من أبسط الكتب في تعريف الشيعة، وهو لرجل شيعي كان من كبار تلامذة الخميني لعنه الله. والروافض كفار، وليس في زماننا ما يسمى بأنواع للشيعة، وإنما الجميع كافر. كل الشيعة المتواجدون في العالم الآن هم كفار، وأقصد بهم العلماء، ولكن العوام هم كالعميان يتبعون علماءهم بجهل، وهم معذورون إلى أن تقام عليهم الحجة، لكن علماءهم جميعا كفار. وليس في الشيعة الآن ما يسمى بأنواع زيدية وغير ذلك، فليس هناك شيعة زيدية الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أنا كنت أبحث عن الشيخ أبو حسن المقريبي ده، لأن يعني كتابه عندي، ولكن يعني لا أذكر الاسم. جزاك الله خيرا أبا حمزة. ويوجد شرح لكتاب العين البلاغوت للشيخ أبو إسحاق الدمياط، حمل المرأة لكي تستفيد. السلام عليكم. معذرة، الأسئلة كلها أظن راحت يعني تماما. لو في أسئلة سريعا عشان أخرج. سمعت الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله عندما سئل عن حديث رحمه الله امرأة صلت العصر ومعنى تصلي أربعة وتتابعة أن يفضل يفصل بينهما بتسليم، فقالت صلى أربعة وسلم واحد بينما المنجل قال في موقعه مثل بناء على حديث صلاة النبي. نعم، أنا قلت يا أم أحمد بارك الله فيك أن مسألة خلاف، قلت أنها مسألة خلافية، لا يجوز أن ينكر أحدنا على الآخر. من أخذ بهذا القول ينكر على هذا، ومن أخذ بهذا القول ينكر على ذاك. هي مسألة خلافية فيها سعة، يعني فيها سعة. ثمة سؤال آخر. انتظروا 5 دقائق أو دقيقتين بإذن الله تعالى وانصرف إن شاء الله. نعم 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 يا أمه. نعم الأمر فيه سعة، أمر فيه سعة، ممكن تفعلي هذا أو ذا، ممكن تعدني إياه، ممكن تعدني إياه أبا حمزة، لو أخذت الخاص عندي فممكن ترسله إلي، جزاك الله خير. أنا لا أعلم من المشرف على الغرفة، هل الفقير الرحمن أم من؟ فمن كان معه الإيميل ممكن يعطيك إياه وترسله إليه. أنت ستبدأ في البحث، أنا ظننت أنك أقرت البحث، قمت به يعني. الماء المستعمل ممكن المجموع شرح المهذب، المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله، والمغني في المذهب الحنبلي أظن أنك تعلم ذلك يعني، لكن أن أدلك على مسألة يعني تصل إليها رأسا لا أستطيع ذلك، لا أستطيع ذلك الآن. لا أستطيع ذلك الآن أبا حمزة اعذرني يعني. سأل الشيخ سعد في مادة الفقه فهو أعلم الناس بذلك، إن هو تخصصه أصلا فقه. أم أحمد أرشدتك إلى معلومة طيبة. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يوم القدوم اليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.